إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، لقد انتهينا في المرة السابقة من الحديث حول الحقبة الزمنية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه من نحو السنة السادسة أو آخرها إلى السنة العاشرة، والتي ضرب فيها الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تكلمنا عن سببها وعن بدايتها وعن صعوبتها وعن نهايتها وكيف كان فيها من الدروس المستفادة، فترة خاصة كلما مر بالمسلمين ضائقة فإنهم يجب أن يراجعوا ما كان في مثلها من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف عاشوا، كيف صبروا، كيف ثبتوا حتى فرج الله تبارك وتعالى عنهم. لعلنا إن التزمنا بما التزموا به أن يفرج الله تبارك وتعالى عنهم. وكنت قد نويت أن أنتقل الفترة التي بعدها مباشرة، ولكن أردت أن أعود إليها مرة أخرى لنلمس بعض أحداث هذه الفترة، لأن كلما ذكرنا فترة الحصار تذكرنا فيها الكرب والصعوبة والعذر التي مرت بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه، وكيف أنهم بلغ بهم من الجوع والعطش ما جعل أهل مكة يسمعون صياح وبكاء الصبية والنساء خوفا على أولادهم. نعم فيها دروس أخرى، ولكن أردت أن أعود إلى شيء آخر، وهو كيف كان ارتباط هؤلاء في تلك الفترة العصيبة وما قبلها، ما قبل الحصار بكتاب الله تبارك وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان ارتباطه؟ هل كان الأمر مجرد ضجر مما أصابهم بسبب الدين الذي تلبثوا به، أو بسبب الوحي الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، أم كان الشعور غير ذلك؟ ألم ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة وما قبلها؟ نعم كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تعتبر الفترة المكية، لأن هذه العشر سنوات تعتبر معظم الفترة المكية التي استمرت 13 عاما. كان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير من المعاني، وإن كان المفسرون قد لا يحسمون هذه 3 سنوات بالضبط ماذا نزل فيها، لكن في عموم هذه الفترة 3 سنوات وما قبلها نزل القرآن المكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان يميز، ماذا كان يميز هذا القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حري بي وبك أن نرجع إلى كل سورة مكية لنرى كيف تعلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. كان القرآن ينزل فيركز تركيزا شديدا على أمور العقيدة، والتي أساسها أركان الإيمان 6 التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره كما في حديث جبريل المشهور الذي قاله في المدينة. لكن هذه الأركان الإيمانية كان التركيز عليها في مكة خصوصا في أوقات الشدة والصعوبة، يكون التركيز على أمور العقيدة لأنها بمثابة الأرض التي يزرع فيها بعد ذلك من أعمال الإيمان. فكل عمل، كل عبادة هي من الإيمان، لكنها بمثابة فرع له وثمرة. أين أصوله؟ أصوله الإيمان بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذا هو الأساس. نعم ينزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه من أول اقرأ باسم ربك الذي خلق، إيمان بالله تبارك وتعالى، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اعتقاد، تعريف بالله تبارك وتعالى. ينزل بعدها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إيمان بالله وإيمان بالكتاب الذي ابتدأ نزوله عليك يا رسول الله، وسيتلو ذلك سور وكلام آخر لن يختم إلا في علم الله تبارك وتعالى. وكان ذلك بعد 23 سنة من هذه البداية التي ابتدأها هذا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمانا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أمر بالتطهر سواء كان في الثياب أو سواء كان في القلب. الرجز النجاسة الباطنة والظاهرة، وأكبر نجاسة يتلبس بها عبد أن تكون هذه النجاسة في قلبه إنما هي الشرك. وابدد فاهدر ولا تمن تستكثر، لا تمن بطاعة ولا بذل تستكثرها على ربك، بل ابذل كل شيء لله، فالذي عنده الجزاء هو الله تبارك وتعالى. ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يوم الدين يوم عسير، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر. في بداية الدعوة والوحي تركيز على النهاية، ليس نهاية دنيا الإنسان، وإنما النهاية النهاية يوم القيامة. تتحدث هذه الآيات عن البداية والنهاية، تنزل منها من الآيات المكية سورة الأعلى التي تقرأ في كل جمعة، وتكون الثامنة ترتيبا في النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبح اسم ربك الأعلى، قدس ونزه اسم ربك الأعلى، تعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ولإرشادهم وتثبيت أمر في قلوبهم أن ربك فوق كل أحد، فوقهم فوق كل أحد بذاته، وفوق كل أحد بقدرته وعلمه، وفوق كل أحد بجبروته وقهره، فوق كل أحد الذي خلق فسوى، خلق كل إنسان ابتدأ إنشاءه ثم سواه في الصورة التي أخرجه بها إلى الدنيا، والذي قدر فهدى، قدر كل شيء قبل وقوعه وهدى الإنسان إليه وإلى فعله، الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، بيان لقدرة الله في خلقك يا أيها الإنسان، في رزقك، في الزرع الذي تراه، في المياه الذي تشربها، كل هذا بيان وتعريف بالله تبارك وتعالى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم السر وأخفى. الله تبارك وتعالى يعلم المؤمنين من خلال هذا القرآن، من خلال هذه السورة والسور كلها، أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى، بل يختم الآيات من سورة الأعلى: إن ذلك لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يعلمهم ويذكرهم بأشياء ثابتة عندهم كقصص عرفوها من أهل الكتاب، لكنهم قد يكونوا مترددين في بعضها. الله تبارك وتعالى يثبت المؤمنين بذكر هذا القصص، يعلمهم أن هذا ليس ديدنهم وحدهم، وإنما هذا كله قد ذكر في الصحف الأولى. صحف من؟ صحف إبراهيم وموسى. وهل لم يكن من الأنبياء والمرسلين غير إبراهيم وموسى؟ كان، والله تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه 25 نبيا ورسولا، لكن هذان الرسولان النبيان الكريمان من أعظم الأنبياء والرسل، وهم في نفس الوقت أكثر الأنبياء والرسل معرفة عند هؤلاء. هؤلاء من العرب يعرفون قصة إبراهيم، أنهم أباهم إبراهيم، ومن بجوارهم من اليهود هم أعرف الناس بموسى، فذكر هذا المجتمع بإبراهيم وموسى خصوصا: هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إيمانيات إيمانيات فيما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في أوائل هذه القرآن. تنزل بعدها سورة الفجر ويذكرهم الله تبارك وتعالى أيضا بفرعون وموسى. وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك فوق عذاب إن ربك لبالمرصاد. ربط بين الماضي والحاضر، تذكير لهم بالآيات التي مرت في الأمم السابقة، كل هذا ربط ليس قصصا مسليا وإنما ربط عقائدي متين، حتى يشعر اللاحقون الآن بأنهم على نفس طريق السابقين. تثبيت لهم، تعليم للإيمانيات. وانظر إلى القرآن المكي، تجد في كل سورة ولربما في كل آية إما تصريحا وإما إشارة إلى العقيدة وما ينبغي أن يكون فيها من السبب. بل نزل من الآيات ما يظهر البراءة من الشرك والمشركين. قل يا أيها الكافرون، ونزلت هذه الآيات بعد أن جاء وفد من المشركين، أمي بن خلف وغيرهم، يريدون أن يفاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا في هذه الحقبة الزمانية كثير من المفاوضات، فاوضوا عنه أبا طالب عدة مرات حتى يخلي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو ليؤذوه. فوهوه على المبادلة، أن يعطوه أحد شبابهم ويسلم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوهوه على أن يتركه وحده ويخلي بينهم وبينه. فوهوه على أن يسكته ويعطوه هم أراد. فوهوه مفاوضات عجيبة، فوضوا عنه أبا طالب. ولكن حتى فاوضوا الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مرات، أتى إليه المغيرة في مرة وذكرتها لكم في المرة الماضية، وأتى له غيره عتبة ابن أبي أمية، كلها مفاوضات. أتى إليه في هذه المرة قالوا نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما، نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما، فإن كان ما تعبد إلهك حق أصبنا منه، وإن كان ما تعبده حق أصبت أيضا أنت منه، فخلي بيننا وبين هؤلاء. محاولة لشق الصف من باب قبول الآخر والاستماع إلى الآخر، وتجري تلك المفاوضات حتى وقتنا هذا، بل حتى ساعتنا هذه مفاوضات في الفاتيكان وغيرها للمقاربة والتفاهم بين المسلمين وبين غير المسلمين. مفاوضات قديمة، محاولات بائسة للتقريب، لقبول الآخر، للاستماع، سمها ما تسميها. ولكن تمر هذه المفاوضات وبعدها بقليل تجد في موقف من المواقف تسمع منهم أقصد من غير المسلمين ما تكره. وصدق ربنا سبحانه، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. جاءت مفاوضات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر في أول البعثة تقول اقبل الآخر، تعبد إلهنا عام ونعبد إلهك عام، فإن كان من خير اشتركنا. فنزل قول الله تبارك وتعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم يا أيها الكافرون. وهذا فيه مقاطعة كاملة، مقاطعة كاملة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. ولا يعني المقاطعة أن لا تبيع ولا تشتري منهم، لا، المقاطعة أساسها في الإيمان. الإسلام صفي نقي لا يقبل شوائب، وأي شائبة تعكره مثل اللبن كما يقولون، أي لون آخر يرفضه، هو أبيض ناصع واضح لا يقبل غيره، أي محاولة لقبول الغير فيه داخله لا تقبل، قد تبيع قد تشتري قد تحسن في حدود، لكن اشتراك في العقيدة لا تقبل. ولذلك جاء اللفظ صريحا، ما قال قل يا أيها الناس، لا قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد الأصنام ولا أعبد أي إله يعبد من دون الله في أي وقت كان، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، كيف وهم يعبدون الله وغيره، ألم يكونوا يقولوا لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، ألم يكونوا يقولوا لبيك اللهم لبيك، يعبدون الله، ألم يكونوا يطوفوا حول البيت، يعبدون الله، نعم يعبدون معه أصنام، لكن هم أساسا يعبدون الله. والله تعالى قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ألم يكونوا يعبدون الله؟ لا 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 لا، لم يكونوا يعبدون الله، كيف؟ لأنهم بشركهم صارت هذه العبادة لغير الله، لأنهم بشركهم صارت العبادة لغير الله. الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، الله تعالى لا تسمى العبادة عبادة لله إلا إن كانت له وحده، أما إن عمل العبد كل أعمال الإسلام فأداها لله وأدى معها جزء لغيره صارت كلها مرفوضة من الله. فلو أن إنسان معه مليون جنيه تصدق به كله إلا 10 جنيهات تصدق بها لصنم قصدا منه لهذا الصنم صار كل المليون جنيه مرضون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، كيف هم؟ كل اللي بتعملوا ده ملغي لا قيمة له وكأنه لا يؤدي، ما دمتم تقبلون الشرك، ولا أنا عابد ما عبدتم توكيد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، منتهى المفصل. تنزل هذه الآيات على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في هذه المراحل الصعبة، لم تكن هذه المراحل تلجئه إلى أن يقبل المقابلة في انتصاف الطريق، لا، بين الإسلام وبين الكفر جدار منيع لا يمكن أن ينتقل واحد إلى الآخر إلا بإسلام الكافر فيدخل الإسلام، فإن ارتد أحد من المسلمين ما ينفعش برجل هنا ورجل هنا، لا يخرج إلى الكفر، فإن كفر خرج إلى الكفر، إن أسلم الكافر دخل للإسلام، لكم دينكم ولي دين. هذا في الإيمانات في المفاصلة، واقرأ في السور المكية كيف كان هذا المعنى مركزا عليه، اقرأ سورة ياسين، اقرأ سورة صاد، اقرأ سورة غافر، اقرأ سورة الأنعام، سور كثيرة. وقد نصح بعض الإخوة أن كلما مررنا بآيات أو بسورة نزلت في هذه المرحلة فسرناها كلها، وهذا قد يخرج بنا عن سياق الكلام في سورة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أعرضت عن ذلك، ولكن لا بد وأن نراجع وأن نقرأ هذه الآيات المكية التي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لنرى كيف عاش هؤلاء تلك المرحلة، كيف عاش هؤلاء تلك المرحلة، وتنزل عليهم هذه الآيات ليس فقط بمعاني الإيمان والمفاصلة، وإنما تعرضت أيضا لفقه لفقه التعامل مع الكافرين، والذي منه مع تمام المفاصلة، مع تمام المفاصلة عدم الانجرار الى معارك جانبية والمسلمون غير مستعدين لها تمام الاستعداد، فتكون هذه بداية خسارة فادحة لا يستطيعون ان يقوموا منه. وهذا بس مهم. نعم انت فاصل الكافرين، لكم دينكم وليدين. نعم انت مهتم بالعقيدة وثباتها، لكن اياك ان تنجر باشياء قليلة فتخسر المعركة كلها. اسمع الى قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله تعالى ينبه المؤمنين الا يسبوا آلهة المشركين. كيف وهم يسبونها كل صباح ومساء بكفرهم بها واحتقارهم لها؟ لكن هذا من باب تصفية عقيدتك أنت، ليس في كتاب الله تبارك وتعالى وليس في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس في القرآن آيات مخصصة لسب الكافر أو لسب الآلهة. الإله الفلاني ده كذا ده كذا ده كذا، لا. لكن تجد إظهار لحقيقة هذا الإله. فإن كان من البشر وصف بطغيان بظلم بتعدي، هذا واقع ليس سبا ولا شتما. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إظهار لحقيقة الآلهة الباطلة، ليس شذ ولا شذ، إظهار للحقائق. وهذا لا يجر إلى معارك جانبية. ولذلك تجد أن المشركين دائما كانوا يحذرون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: سفها آلهة، سفههم، أظهر حقارتهم، أظهر دناءتهم. حقيقي. لكن سب، شتم احد من المشركين مره، قال له انت كذا وابن كذا، لم يعمل. لماذا؟ لانهم يتمنون هذه الفرصه. لماذا؟ لانهم سيردون بسب اعنف، وسيكون هذا السب للاله الحق. السب الباطل قد يجر الى سب الاله الحق. قال سبحانه: فيسب الله عدوا بغير علم. هذا فقه للتعامل مع غير المسلمين يعلم الله تبارك وتعالى المؤمنين في هذه المرحلة كيف يتعاملون مع غيرهم. أيضا القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاملة الواقع الذي يعيشه، والذي دار حول معنيين عظيمين. الأول: كيف يعامل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ والثاني: كيف يعامل أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو واقع المؤمنين كيف يتعاملون بينهم، ينزل عليهم في هذه المرحلة. الله عز وجل يوصي رسوله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، يوصيه بهم أعظم الوصية، ليعتني بهم ويحتفي بهم ويقدمهم على غيرهم. هؤلاء المؤمنين معه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تزيد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما أعظم هذه الوصية للرسول صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الصحابة. الله تعالى لا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم انظر إليه نظرة عطف، لا، واصبر نفسك. يعني يا رسول الله اصبر إليهم، يا رسول الله اسمع منهم، يا رسول الله تردد عليهم، يا رسول الله تابعهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشاء يريدون وجهك. هؤلاء هم الذين يحتفى بهم، هؤلاء المؤمنين هم الذين يحترمون في هذا الواقع المشرك المعاند لله. هؤلاء هم أهل الاحترام، ولا تعد عيناك عنهم، لا تنصرف ببصرك عنهم. هؤلاء هم الذين يرعون وينظر إليه. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع الكافرين وإن كفروا وإن كثروا وإن اغتنوا وإن كثر مالهم وثرواتهم، لا قيمة لهم، لا قيمة لهم، القيمة للإيمان والمؤمنين. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط ضائع من حل. بل نزل في هذه الفترة لربما أثناء فترة الحصار أو بعدها مباشرة، نزل من القرآن السورة العظيمة التي تعرفونها جميعا والتي نزلت في هذا المعنى تقدير المؤمنين، سورة عبث وتولى. نعم حدثت حادثتان كبيرتان في هذه الفترة الأخيرة الثلاث سنوات أو بعدها مباشرة. الحادثة الأولى هي هذه الحادثة عبد الله بن أم مكتوم، هي حادثة لربما تكون تمت في ربع ساعة أو في تلت ساعة، لكن نزلت فيها سورة تقرأ إلى يوم القيامة سورة كاملة. وهي تعرفونها من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض صناديد قريش مثل عتبة وشيبة ابن أبي أمية والعباس ابن عبد المطلب الذي أسلم وأمية ابن خلف، ويكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإسلام. وفي أثناء هذا الحوار أتى عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى، وليس العمى بعيب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكان عبد الله بن أم مكتوم ممن أسلم قديما وهو ابن خالة خديجة رضي الله تعالى عنهما. جاء هذا الرجل ينادي يا رسول الله يا رسول الله علمني من القرآن، وأخذ يكرر هذا النداء وهو معذور، فهو لا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يحاور أصحابه، والرسول صلى الله عليه وسلم صابر له لا يرد عليه بعمر. وإنما بعد أن تكرر هذا الطلب وهو في الحوار الأول وكان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على إسلام الناس جميعا قطب وجهه. انظر إلى هذه الصورة، العبوسة هي أن يقطب الإنسان وجهه، يجمع جبهته كده من باب أنه يريد أن تسكت قليلا حتى أكلم هؤلاء، فقط فقط هذه اللمحة. انظر ماذا قال الله تبارك وتعالى، عبث وتولى. ولكن هذه معاتبة لطيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لم يقول عبثت وتوليت، إنما قالها بصفة الخبر عبث وتولى، حكاية عن إنسان هو المقصود، لكنها ليست معاتبة مباشرة إنما معاتبة لطيفة، لأن الأمر المعاتب فيه أعظم. عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكر. وهذا فيه بيان لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لوظيفته في هذه الإشارة اليسيرة، وظيفته إبلاغ وحي الله إلى الناس وليست وظيفته هدايتهم، بدليل قوله سبحانه وما يدريك لعله يتزكى، لست أنت الذي تزكيه ولا تجعله مؤمنا، إنما الذي يوفقه إلى ذلك الله. وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر، بما يطلب منك من سماع الآيات فتنفعه الذكرى. أما من استغنى بماله بقوته بثروته عن هذا الإيمان، أما من استغنى فأنت له تصدى، أنت له تقف وتحاور وتصبر عليه، وما عليك الا يدك، يعني ليس عليك بأس ولا ضرر اذا رفض الدعوة. فالوزن بالايمان، فعبد الله بن ام مكتوم يساوي الملايين من أمية بن خلف، مع أن هذا كبير القوم وصاحب المال، لكن حقر بكفره بالله. وعبد الله بن أم مكتوم هذا الرجل الذي هو فاقد للبصر أعلاه الله تبارك وتعالى بإيمانه، وظل في المؤمنين يعرف بأنه الذي عاتب الله فيه أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. فكان إذا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتح له وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وصار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة عبد الله بن مكتوم. هذا هو إظهار قيمة الإيمان والمؤمنين. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى حريص وهو يخشى فأنت عنه تلهى. لا يتلهى الرسول صلى الله عليه وسلم بلهو في الدنيا، إنما هو مشغول، مشغول بالكافرين، فسماه الله تبارك وتعالى تلهى. أي انشغال بغير الإيمان والمؤمنين تلهى، ضياع للوقت، ضياع للوقت. أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. وهذه دليلا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد أبلغ الرسالة كاملة. لأنه لو كان شيء يكتب في الوحي لكتمت مثل هذه الآيات التي يعاتب فيها عليه الصلاة والسلام في رجل من أصحابه. أقول قولي هذا، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن إخوتي الكرام، كان القرآن ينزل على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم بالإيمانيات، بتحقيق الولاء والبراء، بتعليم المؤمنين كيف يتكلمون ويتحاورون مع الكافرين. كان القرآن ينزل بمخاطبة الواقع، كيف يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم وصية يوصيه الله تبارك وتعالى بأصحابه، ويوصي المؤمنين أيضا بتقدير المواقف مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ودروس أخرى كثيرة فيما كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينزل عليهم من القرآن ما يبين لهم قيمتهم، وفي نفس الوقت يبين لهم أن العبرة بآخر الأمر. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. الله تبارك وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن نعاقبهم الآن، يمكن أن نقهر كل المشركين الآن، ولكن هناك حكم أخر الله بسببها هذا الأمر. لربما يسلم منهم، وفعلا أسلم كثير منهم، لربما لأجلها قد يؤخر الله تبارك وتعالى انتقامه من الكافرين حكم كثيرة. ولذلك لم يترك الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعذبون رغبة في عذابهم أبدا. فالله تبارك وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا يحب الله تبارك وتعالى أن يعذب المؤمن ولا أن يهان، وإنما يعطي فرصة حتى يدخل الناس في الإيمان. هذا رحمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة فيما أتيت به، رحمة في تعاملك معهم، رحمة في صبرك عليهم، رحمة في تفهيمك لهم، رحمة في عفوك عنهم من كل وجه. كما قال الله تبارك وتعالى. حدثت حادثة أخرى في تلك الفترة غير هذه السورة العظيمة التي أنزل الله على رسوله، حدثت حادثة انشقاق القمر، وهذه آية طلبها المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلبوا منه آية يظهر لهم عليه الصلاة والسلام. والمشركون دائما يتخيلون آيات معينة، كسائر حال الناس الغافلين عن دين الله تبارك وتعالى. للأسف المشركون دائما نظرهم إلى الدنيا، أولهم دنيا، آخرهم دنيا، حياتهم ما لهمش إلا الدنيا، ما لهمش إلا الدنيا. فلما يطلبوا الآيات عاوزينها دنيا أيضا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. برضو عينهم على الفلوس والاقتصاد والمال والأكل والشرب، بس ليس لهم إلا الدنيا. أو يعني لك بيت من زخرف، بيت زخرف زرق كشقص لا شبيه له في الدنيا، أو ترقى في السماء تطلع فوق، تطلع فوق تفيدنا إيه؟ لا، تنزل بكتاب نقرأه. انظر إلى كل المفاوضات كلها دنيا. الله تبارك وتعالى يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم أنكم قاصروا النظر. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. مهمتي الأساسية الهداية، مش مهمتي أجمع أموال ولا ثروات، ليس مهمتي ذلك، أن أجمع المال ولا الثروات. طلب الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله تبارك وتعالى له آية عظيمة خالدة وهي القرآن، وآيات وقتية منها انشقاق القمر، وقالوا هذا حدث في وقت الحصار، في وقت الشدة والكرب يظهر الله تبارك وتعالى آية في السماء حتى يراها الكافرين فتكون تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويراها المؤمنون فتكون تثبيتا لهم أيضا، هم محتاجون في الكرب والعطش والضنك الذي يعيشه أهل الإيمان مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا يثبتهم بآيات، ربنا يثبتهم بآيات، وتنزل الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت هذا المعنى. اقتربت الساعة وانشق القمر، وبعدين وإن يروا آه ماذا يفعل الكافرون؟ يعرض بس ويقول سحر مستمر. ليه يقول سحر مستمر؟ لأن القمر صار فلقتين، كما صح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظروا، قال للمشركين انظروا السماء حاجة، طلعت فوق جبل شقيته اتنين اهو، انظروا فلقى قبل الجبل وفلقى بعده، او فلقى فوق الجبل وفلقى دونه، فلقتان امامهم آية ثم التحم مرة اخرى. ماذا يقول؟ يقول سحر مستمر. سحرنا نحن اللي لا يريد الهداية وقلبه مريض، أي شيء سيؤوله في سبيله وفي نصرته. القلوب المريضة، القلوب المريضة لا يشفيها إلا الله تبارك وتعالى. لا تظن إن تأتي له بحجة، لا، هو صليت أنت مراه، ما صليتش حتى يبقى مسلم وما يصليش، أعطيتهم مال أنت جبتها منين، ما أعطيتهمش أنت شحيح، على طول الخط هم معاندون. وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، كل أمر من أمور الدنيا هيحدث، كل واحد رايح الجنة إن آمن حيروح، كل واحد رايح النار إن كفر حيروح، كل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. أنباء عن السابقين وأنباء عن اللاحقين، يري الله تبارك وتعالى في عصر، كل عصر للمؤمنين آيات، يريهم آيات، وكلكم ترون آيات، كلكم ترون آيات، وواقع الناس يرينا آيات أيضا. قد ترى قوة عظيمة يهلكها الله تبارك وتعالى، أو يظهر الله تبارك وتعالى ضعفها في أموالها فينكسها، وتصير كما صارت بريطانيا التي كانت تسمى كل وقت إلى قريب بريطانيا العظمى، صار رئيس وزرائها يذهب إلى العرب في الخليج يريد دعمهم للخروج من الأزمة. أليست هذه آية من الآيات؟ صارت أمريكا أقوى قوة في العالم اقتصاديا وعسكريا، وصارت تريد أن تضرب في أي مكان أرادت، صارت تتسول من العالم الآن، وإن كانت أيضا في عنفوان، نعم عنفوان وكبرياء، صارت في كبرياء تريد من العالم أن ينقذوها بأي وسيلة. أليست هذه من الآية من الآيات يضعفها الله تبارك وتعالى؟ صار متجبرهم الذي تجبر السنين الكثيرة صار الآن في موقف ذلة وخزي بعد أن أخزاه الله على يد أعوانه. والخزي الأعظم والشيء المحزن ما ترى من الحكام الآخرين الذين يتزلفون إلى المرشح الجديد. هذه طبعا يا إخوة الكرام كما يقال معركة لا أبام لنا فيها ولا مكين. احنا برا الحسبة، احنا برا الحسبة، بس اديك بتشوف آيات من آيات الله تبارك وتعالى. المرشح لسه بقيله شهرين وعشرين يوم لسه حتى يتمكن، والرسائل ايه اليه من كل مكان. احنا معاك بافتكرنا حل القضية الفلسطينية، الله يخليك لما تيجي بقى ممكن ما يوصلش من الحاس يوصل، لان هؤلاء الماكرون قد يريدون من وراء شيء اخر خالص غير ما نقصد. هذه تدبيرات تقول هذه مؤسسات تحكم دول، وربما المؤسسات ترى الان انه ينبغي تسير هذا الخط الفاشل الذي ما حصل الا كل شر عليهم وعلى الدنيا كلها. لكن العجيب الذل والاستذلال اللي في الشعوب والحكام اللي بيزيد برسول رسائل من الان من الآن. طيب أنتم كنتم لمدة 8 سنوات هذا صاحب الفكر النبيل والعقل الراجح المتين، الآن سقط، فضلوا 70 يوم لسه يعني، وممكن تحصل حاجة تانية في الأمور يرجع لكم. ولو رجع حتبقى حتى اللي في أفغانستان يرسل كفاية ضرب وقتل للمدنيين، مش عاوزين لا قوات ولا غيره. والعراق كذلك، كل الموالين يتنصلون. عجز عجز عجز. شوف بقى القرآن كيف كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقولوش شوف الكافرين، ما كانش عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عشان عبد الله بن أمية مكتوم. عبد الله بن أمية مكتوم لو حاكم قال واحد عم يكلمه دلوقتي وهو بيكلم فلان ولا فلان، بالله ماذا سيفعل بهذا عبد الله بن أبي مكتوم؟ ما كنا سمعنا القصه اصلا. مش ياتي قران يقراه الائمه في المحاريب ويذكرون هذا الرجل الاعمى الذي صار علما علما على اظهار الصلاه بان صار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات نراها ونراها كل يوم، هذه حقبة مرت بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها دروس ولو وقفنا فيها أكثر من ذلك تستحق. ولكن انتهت هذه الفترة لتنتقل إلى فترة أخرى لنا معها لقاء بعد القادمة إن شاء الله. نسأله سبحانه بأسماء الحسنى والصفات العليا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم أعنا على ذكرك ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يحاربون دينك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم اجمعهم في صعيد واحد واقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.